والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه فأجرى الفرس حتى قام ثم رمى بسهمه ثم رمى بصوته فقال أعطوه حيث يقع الصوت أو حيث بلغ الصوت. قال رواه أبو داود وفيه ضعف. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى في باب إحياء الموات، يعني وما يلحق بذلك من أحكام. والحديث سيق لبيان مسألة الإقطاع، وقد مر معنا فيما مضى الإقطاع وهو أن يعطيه الأرض ليستفيد منها، إما أن يستفيد من غلتها أو أن يستفيد مما فيها من معادن. لكن هل يملكها بذلك الإقطاع فتصبح ملكا له، أو أنه يردها بعد أن ينتهي من حاجته ومن رغبته فيها؟ هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء في هذا. فبعضهم يرى أن الإقطاع يكون تمليكا فيتملكها ما دام قد تملك غلتها فيتملك عينها، ومنهم من يرى أنه لا يتملك العين وإنما يتملك المنافع الموجودة فيها التي أعطي من أجلها وأقطع من أجلها، فإذا انتهت منافعها أو استغنى عنها أعادها وردها إلى بيت المسلمين. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه، وفسر الحضر بأنه ارتفاع الفرس في عدوه، أي أنه يجري الفرس حتى يصل إلى أقصى ما يمكن فيه من سرعة وارتفاع، ثم بعد ذلك قال إنه أيضا رمى بصوته فحيث بلغ الصوت يصل حد الإقطاع. وهذا لا يلزم أن كل إقطاع لا بد أن يكون بحضر الفرس، وإنما كان هذا نوعا من أنواع وضع المسافة وتحديد القطعة أو تحديد مكان الإقطاع. ولذلك قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضرا، قال بضم الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة فراء فرسه، أي ارتفاع الفرس في عدوه. الحضر هو ارتفاع الفرس في عدوه. فأجرى الفرس حتى قام ثم رمى بصوته فقال أعطوه حيث بلغ الصوت. وهذا من هو الرامي؟ من الذي فعل هذه الفعلة؟ يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الفاعل، ويحتمل أن النبي أمر واحدا أن يفعل ذلك، ويحتمل أنه أمر الزبير ثم أمره بأن يرمي بصوته حيث بلغ من الأرض ك كان ذلك إخضاعا له عليه الصلاة والسلام. قال رواه أبو داود وفيه ضعف. وسبب الضعف قال لأن فيه العمري أي المكبر وهو عبد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب. في الرواة أخوان كلاهما ينسب ويسمى بالعمري، العمري المكبر والعمري المصغر. أما المصغر فهو عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب، فهذا من الثقات. وأما المكبر وهو عبد الله فهذا فيه مقال ومتكلم فيه، وهو الذي روى هذا الحديث، ولذلك ضعف الحديث بسبب روايته. وفيه مقال يعني في المكبر. وأخرجه أحمد من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. وأسماء بنت أبي بكر هي زوج الزبير ابن العوام، هي زوج الزبير، فكأنها روت هذا الخبر عن زوجها وعن ما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صح هذا الإسناد فيكون مقويا لرواية أبي رواية ابن عمر. وفيه أن الإقطاع من أموال بني النضير، أن الإقطاع كان من أموال بني النضير أي من الأموال التي تركها بني النضير في المدينة لما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم في أمرهم المعروف المشهور، وقد مر معنا أكثر من مرة. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة كان في المدينة ثلاث طوائف من اليهود: بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع. وكان أول من أجلي من المدينة هم بنو النضير، ولذلك أنزل الله فيه قولهم أو أنزل الله فيهم قوله: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب لأول الحشر، والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وذلك أنه كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينهم حلف ومعاهدة، إلا أن بني النضير نقضوا العهد وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أن أمر بأن يجليه بإجلائهم وحكم فيهم، لأنه نزل حيث جاءه عبد الله بن أبي بن سلول وألح على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيه أو أن يتركهم له، ففعل النبي عليه الصلاة والسلام. ويقال إن سبب إجلائهم أن امرأة من المسلمين ذهبت تشتري في دكان من دكاكين هؤلاء اليهود، وكانوا يعملون في الصياغة، وبينما هي جالسة تريد أن تشتري جاء رجل من اليهود من خلفها وربط ثيابها بعضها إلى بعض حيث إنها لما قامت انكشفت سوءتها، فلما انكشفت سوءتها صاحت ونادت، فغار المسلمون لذلك وصار بينهم وبين اليهود ضرب وقتال إلى أن فرق بينهم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أمر الله سبحانه وتعالى بإجلائهم، وذلك لأنهم نقضوا عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فأجلوا وأخرجوا خرجوا وكان مما نزلوا فيه على حكم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحملون ما ما تحمله دوابهم، أنهم يأخذون ما تحمله دوابهم. فكان الرجل منهم يعمد إلى بيته ويخلع أبوابه ويخلع خشب السقف ويخرج به، واتجهوا من المدينة إلى خيبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أجلاهم وبقيت أراضيهم أن أقطع منها الزبير هذا المقدار الذي ذكر في هذا الحديث. أيه. عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم ابن مين؟ ابن عمر بن الخطاب، ليس حفيدا، وإنما عاصم أخو عبد الله. عاصم ابن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر بن الخطاب أخوان. عاصم ولد حفصا، وحفص ولد عبد الله وعبيد الله، فهم أبناء ابن أخيه. أبناء ابن أخيه. ما اسمه؟ أيه. لأول الحشر قيل المراد بالحشر الحشر، حشر يوم القيامة، وقيل المراد بالحشر أنهم ما أخبر الله سبحانه وتعالى من أنهم سيعودون مرة ثانية إلى إيه؟ إلى بيت المقدس، كما جاء في قوله سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، إلى أن قال في الآية وقضينا على بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فجاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. فكأن الله سبحانه وتعالى وعد اليهود أنهم سيرجعون مرة إلى بيت المقدس، فكان ذلك أول الأسباب التي أدت إلى عودتهم، حيث إنهم كانوا في المدينة فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم منها، فخرجوا إلى خيبر وإلى أذرعاء وإلى أريحة، ثم أجلوا مرة ثانية من خيبر عندما قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرج بني النضير من خيبر بعد أن قتل من قتل منهم، وهكذا أخرج بنو قريظة وبني قينقاع. قال قال وللإمام قال في البحر، يعني قال في كتاب البحر الزخار كما مر معنا دائما، وللإمام إقطاع الموات، يعني وللإمام أن يقطع الأرض الموات لإقطاع النبي صلى الله عليه وسلم الزبير، لإقطاع الزبير حضرة فرسه، ومعنى حضرة فرسه قد مر معنا، يعني المسافة التي انقطع فيها أو التي وصل إليها، يعني ارتفاع فرسه. ولفعل أبي بكر وعمر فإنهما أي أقطع المسلمين من المواد. لا، هو يعني أن يترك الفرس يعدو حتى يرتفع، يصل يعني في غاية السرعة والارتفاع، ثم يرمي بصوته، فأينما وصل الصوت يكون ذلك حد الإقطاع. لا، هو يركب، وإذا أجرى الفرس، إذا وصل الفرس بدرجة يعني غاية من ليس المراد، لا يمكن أن تكون الحضر الفرسي اللي هو مسافة ارتفاع، وإنما ينطلق الفرس انطلاقة شديدة ويرسل إلى مستوى يعني يكون في غاية السرعة، ثم يرمي بالصوت، فأينما وصل الصوت يكون ذلك حد المكان الذي يقطع له يقطع فيه يقطع له به. نعم ما اسمع. لا بد أن يجري الفرس يجري حتى يبلغ أقصى مسافة في الجري أقصى قوته في الجري ثم بعد ذلك يرمي. قال وعن رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول الناس شركاء في ثلاثة الكلاء والماء والنار. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. هذا الحديث مر معنا وذكر في أكثر من مناسبة والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذه الأشياء الثلاثة وهي الكلاء والنار والماء هذه من الأمور التي يشترك فيها المسلمون بمعنى أنه أن الانتفاع بها مشاع أن الانتفاع بها مشاع ومعنى أنه مشاع يعني أنه يجوز لكل إنسان أن يستفيد وأن يفيد من هذه الأشياء الثلاثة. أما الكلى فالمراد به ما ينبت من حشيش وما ينبت من ما يكون طعاما للدواب وللماشية ومما يكون من مراعي. فإن الناس إذا ذهبوا للراعي لا يجوز لأحد أن يمنع أحدا عن الراعي إذا سبق إلى مكان فلا يعني سبقه أنه يمنع الآخرين من الراعي بل يرعى معه. ولذلك مر معنا في أول هذا الباب أنه لا يجوز لأحد أن لا يجوز لأحد أن ما مر معنا من صنيعه عمر رضي الله أن يحمي لا يجوز لأحد أن يحمي أن يحمي المراعي وإنما يترك الناس يرعى بعضهم يرعى كل في هذه المراعي وليس له أن يختص. لكن لو أن إنسانا جاء إلى هذا الكلى وقطع منه وحمله فيكون مختصا به لا يجوز لأحد أن يأخذه منه وهو بقطعه قد تملكه قطعه وفتله وحمله يكون قد تملكه. لكن ما دام هو في الأرض على هيئته فله أن يرعى من ولا يجوز له أن يمنع الآخرين من الرعاية منه. وهكذا بالنسبة للنار فإذا كانت ثمة نار موقودة يجوز لا يجوز لإنسان أن يمنع الناس من الإفادة منها سواء كان عن طريق الاستدفاء أو كان عن طريق أخذ جذوة منها أو كان عن طريق وضع قدره ليطبخ عليها. لكن إذا كان هذه النار مثل ما هو في أيامنا هذه أصبحت في مواقد وأصبحت تحاز وأصبحت ففي هذه الحال تكون من الأشياء المملوكة. ومنهم من قال إن المراد بالنار الحطب حطبها وليس المراد بها يعني بالنار عينها. فإذا ذهب إنسان ليحتطب له أن يأخذ ومن الحطب ما يشاء وليس له أن يمنع الآخرين من الأخذ ولا يقول هذا ملكي أو هذا حقي أو هذا أنا سبقت إليه وإنما يحتطب هو ويحتطب الآخرون وما احتطبه ما قطعه وحزمه فهذا يملكه وليس لأحد أن يأخذه منه إلا بإذنه. أما ما دام الحطب في شجره ولم يحطب فليس له منع. وكذلك الماء كما مر معنا فإنه لا يجوز لإنسان أن يمنع فضل الماء سواء كانت ماء عين أو ماء بئر. وقد مر معنا أن من احتفر بئرا وكان عنده ماء فائض يعني عنده فضل ماء يعني في بئر فلا يجوز له أن يمنع الناس من الأخذ منه. وهل يجوز للناس أن يدخلوا إلى حائطه دون إذنه ليأخذوا من ذلك الماء؟ مر معنا فيما مضى خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، فمنهم من أجاز لأن الماء ليس له منع، والناس لا يتوصلون إلى أخذ هذا الماء إلا من خلال الدخول. ومنهم من قال إذا كان في البستان وفي الحائط حريم وكان فيه ما يخشى عليه فليس لأحد أن يدخل إلا بإذن. وهكذا لو كان لإنسان صدورا من ماء يعني جاء به أو أخرجه استخرجه من بئر فليس له أن يمنع ما زاد عن حاجته. لكن لو أن إنسانا اليوم ذهب إلى مكان وملأ الماء في جوالين أو ملأه في سيارة معدة لذلك فليس لأحد أن يأخذ من ذلك الماء لأنه قد حازه ونقله وأصبح الماء بالنسبة له مملوكا. فينبغي أن يفرق بين ما هو باق على طبيعته وبين ما دخل فيه التحيز، وذلك بأن يحمل وينقل. فما حمل وما نقل لا يجوز لأحد أن يأخذه إلا بإذنه. والدليل على ذلك ما جاء في حديث علي رضي الله تعالى عن في شأن المرأة المشركة يوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة تبوك وقد فقدوا الماء، فذهب علي رضي الله عنه والمقداد وغيره يفتشون عن الماء، فوجدوا امرأة بين مزادتين على راوية لها تحمل مزادتين فيهما ماء، فسألاها عن الماء أين الماء؟ قالت عهدي به مثل الآن البارحة، يعني بينهم وبين المكان الذي استقت منه الماء مسافة 24 ساعة، عهدي به مثل البارحة. فقال لها ائتيا معنا، وأخذها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت معجزة النبي عليه الصلاة والسلام في أن هو أخذ إحدى المزادتين وفتحها وقال للناس استقوا، وسقى الناس وملأوا ما عندهم ولم ينقص من المزادة شيء، ثم ربط فمها وسلمت لصاحبتها وقيل لها إننا لم نأخذ من ماءك شيء. فكونها حملت هذا الماء أصبح حقا لها تحوزه وتملكه. فالشاهد من هذا أن الماء والكلى والنبات ما كان على وضعه، أن الكلى وهو على الأرض لا يزال مراعي لا يجوز لأحد أن يحجره ولا يجوز لأحد أن يمنع منه راعي، بل يرعى مثله مثل غيره لأن الناس شركاء في ذلك. لذلك لأن هذا الكلى الله هو الذي أنبته والإنسان لم يبذل فيه أي جهد وإنما جاء ووجده، وما دام هو مسلم وأخوه مسلم وهما يشتركان في الرعي فليس لأحدهما أن يتميز على الآخر، وسبقه إلى المكان لا يعطيه حق حوزه. وهكذا بالنسبة للنار، إن قلنا إن المراد بها الحطب وإن قلنا إن المراد بها النار نفسها، فإذا أوقد الإنسان نارا وجاء أحد يريد أن يستدفئ بها أو يريد أن يأخذ منها جذوة فليس له أن يمنعه. وقيل إن المراد بالنار هي الأحجار التي تورى بها النار، تورى منها النار، أحجار معروفة وبعض أنواع الحطب والخشب كانت معروفة عند العرب يتخذونها يستخرجون منها النار، وذلك بأن تحك الحجار بعضها مع بعض أو الخشب بعضه مع بعض فيظهر ويخرج شررا، يعني فإذا كان هذا هو الذي يكون سبب النار وكان إنسان عنده شيء من هذه الحجارة أو من هذا الخشب وسئل من آخرين بأن يوقد به فليس له أن يمنعه. أما إذا كانت النار قد حيزت ونحن نقول إنه أصبح الآن من الأمور الممكنة، اليوم مثلا الإنسان يحوز النار في موقد، هذا الموقد إما أن يعمل بالغاز وإما أن يعمل بغير الغاز، فأصبح هذا مملوك، فهل له لا فهل للإنسان أن يمنعه؟ هذا يرجع إليه، إن شاء منعه له أن يمنعه، لا لاعتبار أنه منع النار ولكن لأن هذه النار أصبحت في حوزة وأصبحت متملكة، مثلها مثل ما ذكرنا في مسألة الماء إذا نقل وحيز، وفي مسألة الكلى إذا قطع وحيز فإنه بعد قطعه وحوزه يتملكه الإنسان وله أن يمنع الآخرين منه، أما قبل الحوز وقبل التملك وقبل الاختصاص فليس له أن يمنعه. نعم ما اسمه؟ ما سمعت؟ نعم المقتطع احنا قلنا انه ايه قطعه كذا، والامام عندما حمى يحمي لابل الصدقة يمنع في هذه الحالة من الرعي، والا ما الفائدة من الحمى؟ الحمى معناه منع الاخرين من ان يرعوا في ذلك، وكما مر معنا من قول عمر أنه قال له يا هني أدخل الصريمة والغنيمة وإياك ونعم ابن عوف وابن عفان، وبين السبب في ذلك، قال لأنهم إن تهلك أنعمهم فإن عندهم من الزرع ومن الأموال الأخرى، أما صاحب الصريمة وصاحب الغنيمة فإنه إن تهلك صريمته وغنيمته يحمل أولاده ويأتي بهم إلى عمر، ولذلك عمر مضطر رضي الله تعالى عنه أن ينفق عليهما، فهذا هو السبب في الحمى، أنه يمنع ما حمي يمنع من الرعي فيه. قال وعن رجل من الصحابة، وهذا الحديث كما قلنا عن رجل من الصحابة معناه هو من باب إيه؟ من باب المبهم لا من باب المرسل، لأن بعض علماء الحديث جعل هذا من المراسيل وهو ليس من المرسل وإنما هو من المبهم، وجهالة وإبهام الصحابي لا تضر والحديث مرفوع. قال وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله من الصحابة رضوان الله عليهم قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت يقول الناس شركاء في ثلاث: الكلأ، قال مهموز ومقصور. الكلأ أو الكلاء وإيه والكلاء، يقال الكلاء بدون همزة ويقال الكلاء، فهذا معنى مهموز ومقصور، أو يقال الكلاء مهموز ومقصور، والماء والنار، رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. وروى ابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعا: ثلاث لا يمنعنا الكلاء والماء والنار،
فيكون هذا شاهدا لحديث ذلك الرجل. قال وإسناده صحيح. يقول وفي الباب روايات كثيرة لا تخلو عن مقال. لكن ما دام هاتين الروايتين قد صحتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح إسنادها فتكون الروايات الأخرى شواهد لها تتقوى بها وترتقي من درجة الضعف إلى درجة الحسن لغيره إذا كان موجب الضعف هو انقطاع أو ضعف وسوء حفظ وضعف في الضبط. أما إذا كان ضعفا في العدالة بحيث إنه لا ينجبر ولا يتقوى فهذه الأحاديث لا يعني لا يحتج بها سواء وافقت أو خالفت. وما دام أصل الروايات قد ثبت فيكون الحديث ثابتا صحيحا لا تخلو من مقال أو عن مقال. ولكن الكل ينهض على الحجية أي وهي بمجموعها يحتج بها لأن الروايات الضعيفة إذا كان ضعفها منجبرا يتقوى بعضها ببعض ويقوي بعضها ببعض وترتقي عن درجة الضعف إلى درجة الحسن أو إلى درجة الصحة للغير كما هو معلوم في علوم الحديث. قال ويدل أي الحديث للماء بخصوصه ويدل للماء بخصوصه أحاديث في مسلم وغيره أي فقد جاء في النهي عن منع فضل الماء أحاديث صحيحة وردت في صحيح الإمام مسلم ووردت في غير صحيح الإمام مسلم خصت ونصت على إيه؟ على عدم النهي عن بيع فضل الماء والنهي عن منع فضل الماء. قال ويدل للماء بخصوصه أحاديث في مسلم وغيره ويدل للماء بخصوصه بالخاء لا بالنون يعني ويدل للماء خاصة. قال والكلأ النبات رطبا كان أو يابسا الكلاء للنبات رطبا كان أو يابسا فإن كان يابسا سمي حشيشا وإن كان رطبا أيضا قد يكون له اسم خاص. قال وهو الخلاء ولذلك جاء في حديث تحريم مكة ولا يختلى خلاها والخلاء هو النبات الرطب إذا كان رطبا سمي خلا أو يسمى كلا وإذا كان يابسا سمي حشيشا أو يسمى كلا فالكلا اسم للاثنين للحالين ولكنه إذا كان يابسا سمي حشيشا وإذا كان رطبا سمي خلا. قال وأما الحشيش والهشيم فمختص باليابس وأما الخلا مقصور غير مهموز فيختص بالرطب ومنه العشب ومثله العشب نعم العشب والخلا. قال والحديث دليل على عدم اختصاص أحد من الناس بأحد الثلاثة وهو إجماع في الكلأ في الأرض المباحة والجبال التي لم يحرزها أحد أما إذا أحرزت أو ملكت فهل يجوز له أن يمنع أو لا هذه على مسألة خلافية من العلماء من يرى عدم الجواز لا يجوز له أن يمنع ما دام ذلك غير محفوظ يعني لم يقطعه أما إذا قطع فقد حاز لكن ما دام في أرضه فليس له أن يمنعه خصوصا وأنه لم يستنبته وإنما نبت بنفسه. قال والحديث دليل على عدم اختصاص أحد من الناس بأحد الثلاثة وهو إجماع إجماع في الكلاء في الأرض المباحة والجبال التي لم يحرزها أحد، فإنه لا يمنع من أخذ كلائها أحد إلا ما حماه الإمام كما سلم. وأما النابت في الأرض المملوكة والمتحجرة، ومعنى المتحجرة إيه؟
لا
الأرض المتحجرة يعني المختصة بشخص، الأرض التي ملكها أو الأرض التي يعني أحياها وحجرها، يعني منع بأن وضع فيها حواجز يمنع الناس من دخولها. ففي خلاف بين العلماء، فعند الهادوية وغيرهم أن ذلك مباح أيضا، يعني يجوز للناس أن يرعوا فيها وليس له أن يمنعه، وعموم حديث دليل له. وعند غيرهم لهم أن يمنعوا لأنهم قد حجروا ولأنهم قد ملكوا، وما داموا ملكوا الأرض، وقد مر معنا أن من ملك الأرض فإنه يملك إيه؟ ما قلنا أنه يملك ظاهرها وباطنها إلى إيه؟ إلى الأرض السابعة. وهذا الكلام الذي قاله وهو رأي الهادوية، قال: وأما النار فاختلف في المراد بها، فقيل أريد بها الحطب الذي يحطبه الناس، وقيل أريد الاستصباح منها والاستضاءة بضوئها، وقيل الحجارة التي تورى منها النار إذا كانت في مواد. والأقرب أنه أريد بها النار حقيقة، يعني المستوقدة. فإن كانت من حطب مملوك فقيل حكمها حكم أصلها، حكمها حكم الحطب المملوك، لا يجوز، يعني ليس لا يباح لكل إنسان استخدامها، واستخدامها متوقف على إذن صاحبها. أما إذا كانت من حطب غير مملوك، مثل ما يفعل، يأتي الناس وينزل الركب ويأتون إلى شجرة ويوقدون فيها النار ويطبخون عليها ويستدفئون، فليس لهم أن يمنعوا الآخرين عن الاستدفاء وعن أن يطبخوا عليها وأن يستفيدوا من هذه النار، لأن الحطب ليس ملكهم وإنما هو إيه؟ مما هو مباح. لكن كما قلنا، إذا قطع الحطب ونقل من أماكنه إلى أن جاء به إلى المدن وأدخله بيته وأوقده في موقده، فلا يشرع لإنسان أن يأتي ويزاحمه في طبخه ويقول إيه له: نحن شركاء في النار. ليست هذه النار التي هي محل الشركة، وإنما محل الشركة فيما إذا كان حطبها مباح، أما وقد حيز حطبها وملك فالنار تبع للحطب. قال: فإن كانت من حطب مملوك فقيل حكمها حكم أصلها، وقيل يحتمل أنه يأتي فيها الخلاف الذي في الماء. نحن قلنا الخلاف الذي في الماء، إذا كان عنده بئر له أن يستفيد من مائها، وما زاد ليس له أن يمنعه، لا يمنع فضل الماء. ويقول هنا أنه أيضا النار يمكن أن نطبق عليها نفس المبدأ، بحيث أن له الأولوية، هو يطبخ عليها ويستدفي منها، فإن زاد شيء ليس له أن يمنعه، وإنما يسمح للآخرين أو يجيز للآخرين، يخلي بينه وبين الآخرين يستفيدون منه. وذلك لعموم الحاجة وتسامح الناس في ذلك. وأما الماء فقد تقدم الكلام فيه، وأنه يحرم منع المياه المجتمعة من الأمطار في أرضه مباحة، وأنه يحرم منع الماء منع المياه المجتمعة من الأمطار في أرض مباحة، في أرض إيه؟ مباحة. وأنه ليس أحد أحق بها من أحد إلا لقربه أرضه منها، لقرب أرضه منها يعطيه الحق في أنه له الأولوية لكن لا يمنع. وهذا يدل له حديث مين؟ حديث الزبير لما كانت العين التي تجري بين أرضه وأرض الأنصاري واتقسم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي للزبير إيه؟ والقصة مشهورة باسم شراج الحرة، قال النبي أمسك يا زبير الماء حتى تبلغ القدم الكعبين ثم أرسل الماء. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن كان ابن عمتك يعني قضيت له؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا زبير أمسك الماء حتى يبلغ الجذرين، حتى يبلغ الجذر ثم إيه؟ ثم أرسله. فإذا كان الماء قريبا من أرضه يعطيه الأولوية، إذا كان الماء يمر من أرضه إلى أرض غيره فهو أولى به حتى يسقي ثم إيه؟ ثم يرسله، وليس له أن يمنعه بعد ذلك. قال وأنه ليس أحد أحق بها من أحد إلا لقرب أرضه منها، ولو كان في أرض مملوكة فكذلك، إلا أن صاحب الأرض المملوكة أحق به يسقيها ويسقي ماشيته، ويجب بذله لما فضل من ذلك. يعني أول مرة يبدأ بنفسه، فإذا سقى ما أرضاه إن كانت مما يزرع، وسقى ماشيته إن كانت مما يحتاج إليه، وإن احتاج هو أن يشرب منها ادخر لنفسه ما يحتاج، ثم يقول لا يجوز له أن يمنع ما فضل، وما زاد على ذلك يجيز يسمح للناس أن يأخذوا منه وليس له منعهم. قال طبعا هذا إذا كان الناس هم الذين يأخذون الماء من البئر، لكن إذا كان مثلا هذا الإنسان قد وضع رافعة على البئر والرافعة تحتاج إلى مؤونة، فإنه له أن يأخذ ما يقابل تكاليف المؤونة، فما يأخذه من مال هو في مقابلة تكاليف المؤونة لا في مقابلة الماء. قال ويجب بذله لما فضل من ذلك، فلو كان في أرضه أو داره عين تابعة، عين نابعة، ها عندنا تابعة، أو بئر احتفرها، فإنه لا يملك الماء، بل حقه فيه تقديمه في الانتفاع، فهو لا يملك عين الماء الفائض ولا يملك عين الماء، إنما يكون له الأولوية ويكون له الأفضلية في حالة المخاصمة وفي حالة المحاصة، بل حقه فيه تقديمه في الانتفاع به على غيره، وللغير دخول أرضه كما سلف. فإن قيل فهل يجوز بيع عين الماء، فهل يجوز بيع عين البئر، فهل يجوز بيع العين والبئر نفسهما، هل يجوز بيع البئر؟ البئر طبعا تطلق على هذا الشيء الشكل المطوي والماء الموجود فيه، والعين أيضا على المكان الذي تنبع منه والمكان المهيئ لاجتماع الماء، كل هذا يسمى العين. هل يجوز بيع العين والبئر أو لا؟ هنا أورد خلافا، والذي يبدو والله أعلم أن ذلك جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قدم المدينة من يشتري بئر روما يوسع بها على المسلمين، فاشترى عثمان رضي الله عنه البئرة، اشترى ايه البير أول مرة اشترى نصفها ثم بعد ذلك اشترى البير كاملة، فدل ذلك على أنه إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شراء البير. وكذلك كانت هناك آبار تنسب إلى أصحابها كبير روما وغيرها، بئر روما أو وقبل تقرر الأحكام على اليهودي أو قبل تقرر الأحكام على اليهودي. لأننا إذا قلنا طيب هذا الحكم إذا قرر على هذا اليهودي ألا يقر على غيره؟ الظاهر العبارة وقبل تقرر الحكم على اليهود بحذف الياء، قبل أن يتقرر الحكم، لأن كأن هذا نقول إن هذا من الأشياء التي كانت موجودة قبل أن يقرر النبي الحكم، وهو منع فضل الماء. النبي صلى الله عليه وسلم قرر حكم النهي عن بيع فضل الماء، وكان اليهودي قد تملك هذا البئر قبل أن يقرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم. قال والنبي صلى الله عليه وسلم أبقاهم أول الأمر على ما كانوا عليه وقررهم على ما تحت أيديهم. وهذا دليل على أن المراد به اليهود وليس اليهودي، فتكون اليهودي الياء فيه زائدة. ثم قال باب الوقف، بعد أن تكلم عن إحياء الموات وما يتعلق بأحكام منها أحكام الحمى ومنها أحكام الإقطاع ومنها مسألة اشتراك الناس في الماء والكلاء والنار وبيان ما يجوز بيعه مما لا يجوز بيعه. والذي يبدو والله أعلم أن الشارح هنا رجح مسألة بيع البئر، جواز بيع البئر، وذلك لأن هذا أمر واقع. ونحن قد مر معنا في أول الباب أن من حفر بئرا فقد لا جعل لها حما، ألم يكن للبئر العادية حماها كم؟ 50، والبئر البديء حماها 25، وقد مر معنا وقيل 40، وقد مر معنا أن البئر الخاصة بالزرع حماها كم؟ 300 ذراع. كل هذا يشعر إذا كان الإنسان يتملك الأرض بسبب حفر البئر فكيف نقول إنه يملك الأرض ولا يملك البئر؟ يقول شخص يرعى، هذا الآن يثير لنا قضية من القضايا المشهورة عن الناس بالقضايا السياسية. يقول شخص يرعى في أرض، هذه الأرض إما أن تكون مشتركة بين دولتين أو حدود لدولتين، والأرض التي يتبعها هو يعني يتبع الرعوية فيها العشب فيها قليل، فهل له أن ينتقل للأرض الأخرى للدولة الأخرى أو ليس له ذلك؟ إذا نحن كنا بنقول إن الأرض مباحة وأنه ليس لأحد منع الناس من الرعاية فيها من الرعي فيها، فله أن يفعل ذلك، وما المانع وما الموجب من منعه؟ وكون الأرض مقسمة تقسيم سياسي بين دولتين هذا لا يمنع الأفراد أن يستفيدوا من ذلك، لا يمنع الأفراد أن يستفيدوا من ذلك ما دام الإمام لم يحمها. أما إذا جاء الإمام إمام المسلمين وحماها، والحمى كما مر معنا لسببه وهو اختصاص هذه الأرض بخيل أو بقبل الصدقة أو بأنعام الصدقة أو بخيل الجهاد، فعندئذ يجب على الناس أن يلتزموا وألا يرعوا في هذه الأرض المحمية. أما إذا كان الوضع التبعية السياسية فإن ذلك لا يقدم في الحكم ولا يؤخر فيه. ها؟
لو كان الأمر يثير
إذا كان يثير فتنة تركه أو لا؟
بعض القضايا فرد واحد قبيلة تقول عندها المرأة ما أحد
ونحن قلنا ليس لأحد أن يحمي إلا ما حمى النبي صلى الله عليه وسلم، والحمى خاص بالإمام لا بالقبائل، لكن إذا خول الإمام القبيلة وحمى لها فإنه يكون حب راجع للإمام. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.